أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في التطبيقات العملية التي ذكرها المصنف دام ظله، ووصل بنا الكلام فعلا إلى ماذا؟ إلى التطبيق الثالث، صفحة 136 على هذه النسخة. قال دام ظله: ثالثا، قال صاحب الوسائل بعد بيانه للتطبيق الأول وكذلك التطبيق الثاني، وصل الكلام إلى التطبيق الثالث. قال صاحب الوسائل في الرواية الثالثة ما نصه: وعن محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال ألا، إلى آخر الرواية. هذه الرواية ينقلها الحر عن الكافي، هذه فت قضية أنه صاحب الوسائل ما لم يقل أنه أنا أنقلها عن الكافي، ولكن من خلال قرينة. إحنا هذه القرائن لا بد من الالتفات إليها، لأن هذه القرائن هي التي تكتب في التقرير أحبتي. هذا إحنا مو بالتالي المادة اللي نفس اللي موجود في الكتاب بالتالي إحنا نخليه لا، هذه النقاط، هذه الالتفاتات، ترتيب المطلب، على أي حال سنشير إلى ماذا؟ سنشير إن شاء الله إلى كيفية ماذا؟ التقرير وأهمية التقرير حتى ماذا في علم الرجال. التفتوا إلى ذلك، أنه ما هو الآن من أين أعرف على أن صاحب الوسائل؟ كما تعلمون صاحب الوسائل كتب الروايات من ماذا؟ من أصحاب الأصول والكتب، أخذ من الكتب الأربعة وأخذ من غير الكتب الأربعة. أنا شلون أعرف على أنه من أي كتاب أخذ؟ يقول من خلال القراءة أنكم أنت تلتفت على أنه شوف هو بالتالي عن من ينقل، وحيث أنه قال وعن محمد ابن يحيى، فإذا الحر العاملي صاحب الوسائل قدس سره ابتدأ السند بمحمد ابن يحيى. أنا محمد ابن يحيى إذا ما كنت أعرفه، بعد ما أدري من أين جاء بهذه الرواية صاحب الوسائل، من أي أصل، من أي كتاب. صاحب الوسائل جمع الكتب الأربعة أو غير الكتب الأربعة، وبالتالي في نهاية الوسائل ذكر أنه أنا هذه الأصول اللي أخذت منها رواياتي، أنا هاي طرقي إلها. فإحنا غير نعرف من يا كتاب أخذ، من أي أصل أخذ. الجواب أخذ هذه الرواية، الرواية الآن بهذا الطريق، الطريق الثالث، أخذها من كتاب الكافي للشيخ الكليني. شنو القرينة على هذا؟ يقول لأنه ابتدأ بشيخ الشيخ الكليني، منه محمد ابن يحيى أستاذ الشيخ الكليني، أستاذه في الرواية. اتضح إذن بالتالي أن الشيخ الكليني أكثر من شيخ عنده، وهذا سيأتينا إن شاء الله جدول سيذكره المصنف عندما يتعرض إلى ماذا؟ إلى نظرات في الكتب الأربعة اللي هو كتاب الكافي من جملته. تقريبا 34 أقل أكثر تقريبا هم مشايخ الشيخ الكليني، هذا عددهم. وبالتالي أنه بعضهم نقل عنه بكثرة، اختلفت نقل الروايات عن هؤلاء، مثل البعض نقل عنه آلاف الروايات، البعض آخر أقل وهكذا، فبعض أكثر عنه الرواية والبعض الآخر لا، لم يكثر عنه الرواية. إذن إحنا مر علينا في جملة التطبيقات، التطبيق الأول أنه الشيخ الكليني في التطبيق الأول نقل الرواية صاحب الوسائل عن ماذا؟ عن أستاذ الشيخ الكليني اللي هو أبو علي الأشعري، اللي هو أحمد ابن إدريس، اللي أكثر الشيخ الكليني عنه الرواية. هذا يكون واضح أنه يصير. بالتطبيق الثاني مر علينا أنه نقل الرواية عن ماذا؟ عن علي بن إبراهيم، وقد تقدم الكلام فيه وفي والده. هنا في هذا التطبيق ينقلنا الرواية عن محمد بن يحيى. الذي هو شيخ الكليني، ومو فقط شيخ الكليني، وقد روى عنه كثيرا. المصنف عند كثرة الرواية تدل على الوثاق. هذه في القضية من جملة المباني اللي احنا نكون بالتالي يصير عندنا واضح. كثرة الرواية تدل على ماذا؟ تدل على وثاقة المروي عنه، وخاصة إذا كان الراوي الذي أكثر الرواية عن شخص ماذا؟ هو من الأجلاء ومن المعروفين. يقول هذا مضافا إلى أنه قد ذكرها، يعني إذن أكو قرينتين على ماذا؟ على أن هذه الرواية أخذت من الكافي. القرينة الأولى اللي هو محمد ابن يحيى اللي هو أستاذ الشيخ الكليني. القرينة الثانية أنه ذكر هذه الرواية عقيب ماذا؟ الروايتين السابقتين المنقولتين عن الشيخ الكليني. فلو أراد النقل الحر العابد صاحب الوسائل، لو أراد النقل عن الشيخ الطوسي مثلا أو الشيخ الصدوق، لابتدأ السند بمن؟ بالشيخ الطوسي، لقال بمحمد بن حسن الطوسي، أو مثلا لابتدأ بالشيخ الصدوق ابن بابوي الشيخ الصدوق. ولكنه ما دام مستمرا في النقل عن الكليني، بعد ماكو حاجة إلى تكرار ذكر اسم الشيخ الكليني. هذه طريقة لابد من الالتفات إليها. قاعد ذكر الرواية الأولى عن الشيخ الكليني، بعد ما يرجع الرواية الثانية. يقول أنه للاختصار، مراعاة الاختصار قد بالتالي تؤدي إلى حصول إرباك لدى المتلقي ولدى المتعلم، فيلتفت إلى مثل هذه الأمور. هسه الآن نحن نأتي إلى ماذا؟ إلى معرفة أحوال رجال السند، وللتعرف على حال السند المذكور نقول: أما محمد بن يحيى فالمراد منه العطار محمد بن حفظ، هؤلاء لا بد من حفظهم، محمد بن يحيى العطار القمي الأشعري شيخ الكليني أستاذ الشيخ الكليني، والذي يروي عنه كثيرا في الكافي، كثيرا ما نقل عنه الشيخ الكليني في الكافي. يقول عنه النجاشي، الشيخ النجاشي. الآن احنا نريد نعرف حاله، نرجع علما إلى المتقدمين. من المتقدمين؟ الشيخ النجاشي، الشيخ الطوسي، غيره إلى آخره. بس أنتم تلاحظون أنه الشيخ بالتالي أنه المصنف أول ما يرجع علما للشيخ النجاشي. الشيخ النجاشي واقعا هو بالتالي من المتضلعين والخبراء في هذا الفن علم الرجال. قال: شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين كثير الحديث. بعد بقوله ثقة انتهى كل شيء. إحنا يحتاج لنا أيها الأحبة أنه فت قضية، يعني من خلال دراستنا إن شاء الله لعلم الرجال أكو فت بحث، للأسف أنه المصنف لم يسلط عليه الضوء، اللي هي المفردات الواردة في التوثيق. يعني عندما قال على سبيل المثال عين، شنو المراد من عين؟ أنه كثير الرواية. زين، عرفنا معنى عين كثير الرواية من الأعيان من الوجهاء، ما يخالف، لكن بالتالي تدل على الوثاقة أو لا؟ إحنا كنا بالتالي لابد من الاطلاع ومعرفة ماذا آراء العلماء، وحتى الطالب شنو يحصل لديه ذوق رجالي في هذا المجال. مثلا راح يجينا إن شاء الله مثل الترضي، الترحم إلى آخره. هذه بالتالي أنه كنت أتمنى أنه يذكر فتفصل لملاحظة هذه التعابير. جيد، إذا لا إشكال بأن هذا الرجل من الثقات، وإذا يمكن توثيقه إما عن طريق ماذا؟ ما قاله النجاشي في حقه، وإما عن طريق الإكثار اللي هو بالتالي مبنى الشيخ المصنف. وأما أحمد ابن محمد فهو أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري، الرجل العظيم المعروف بكثرة الرواية والوثاقة، معروف بماذا؟ بكثرة الرواية، يعني أنه بالتالي روي عنه كثيرا، وكذلك أنه معروف بالوثاقة. الاسم المذكور أحمد ابن محمد وإن كان مشترك، طبعا هو مشترك مو بين اثنين، بين جماعة كثير اسمهم محمد ابن أحمد ابن محمد من الرواة مشترك. وهذه قضية جدا مهمة، وهو الاشتراك في الأسماء. هاي بالتالي أنا بالتالي أأتي إلى السند وأريد أعرف هذا الرجل، أريد أعرف حالة إذا كان مشتركا بين كثيرين، أولا لابد من تمييزه، كن أميزه، أقول أن فلان المراد منه في هذه الطبقة هو فلان ابن فلان وليس مثلا فلان الآخر. هذا التمييز يحتاج إلى خبرة، يحتاج إلى ذوق، يحتاج إلى اطلاع شلون أنا أميزه، لأن كما تعلمون بالتالي الرواة على شكل طبقات، يعني قصدي طبقات شنو، فتح حقبة زمنية عاشوها مجموعة من الرواة، بالتالي جاءت بعدهم حقبة أخرى، طبقة أخرى، وهكذا. أنا مش مدريني هذا المراد منه فلان لو فلان، لابد من التمييز، وهذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ذوق وممارسة فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بتمييز ماذا؟ المشتركات. وقد كتبت كتب في هذا المجال، وهذا من الأبحاث اللي ما يستغني عنها الفقيه أبدا، لأن هذا الآن هسه الآن عندنا موجود أنه أحمد ابن محمد. منو أحمد ابن محمد؟ هواي الموجودين أحمد ابن محمد، لكن من خلال، وهذه من أهم الأدوات والطرق لتمييز المشتركات، وهو أنه أستطيع أن أميز وأحدده في أي طبقة من خلال من روى عنه ومن روى هو عن غيره، المعبر عنه بقرينة الراوي والمروي عنه. أنا ألاحظ أشوف من الذي روى عنه وهو من روى عن من، منو أساتذته ومنو تلامذته. هذا هاي القرينة من خلال معرفة التلاميذ، منو تلاميذه، منو اللي من تلامذته قد روى عنه، ومن من أساتذته قد روى هو نفس المشترك عنه. من خلال الراوي والمروي عنه أستطيع أن أميز ماذا؟ أنه بين المشترك. لكن هذا أيضا يحتاج إلى خبرة، مو قضية كن أنا أعرف أنه مثلا هذا أحمد ابن محمد، مثلا إذا كان فلان فقد روى عنه تلامذة فلان وفلان وفلان من خلال الراوي، ومرة من خلال أساتذة أنا أيضا أميزه، فكون أنا أعرف طلابه وأعرف أساتذته، يلا حينئذ ماذا يحصل التمييز. وبعد التمييز حينئذ ماذا نأتي حتى نرى أنه ثقة أو ليس بثقة. قضية المشتركات لابد من الاهتمام إليها، بحثت في علم الدراية وكذلك في علم الرجال بأدوات مختلفة. على أي حال لابد من ماذا؟ لابد من أنه معرفة التمييز، كون الفقيس عند تمييز ما بين المشترك. طبعا الاشتراك راح يجينا إن شاء الله إشارة إلى ذلك، أنه فيما يتعلق بالاشتراك إشارة، يعني مو أنه بحث مفصل فيما يتعلق بهذا الأمر. جيد. والاسم المذكور وإن كان مشتركا بين جماعة متعددين إلا أننا، شوفوا التمييز اللي الآن الشيخ راح يطبقه شلون، بالتالي أنه يميز الاشتراك بأي طريقة، إلا أننا جزمنا بكونه ابن عيسى الأشعري. شيخنا شلون جزمت أنه ابن عيسى الأشعري؟ قال من خلال ماذا؟ الراوي، من خلال من روى عنه، من خلال تلامذته، قال من خلال رواية محمد ابن يحيى عنه. محمد ابن يحيى تلميذ لي محمد، تلميذ لأحمد ابن محمد، واضح؟ محمد ابن يحيى من تلامذة أحمد ابن محمد، لأن محمد ابن يحيى يروي عن أحمد ابن محمد منه؟ ابن عيسى، وهو تلميذه الملازم له. إذن من خلال التلميذ عرفت من هو، من خلال تلامذته حددت الطبقة مالته وعرفت أن المراد منه هو ماذا؟ أحمد ابن محمد ابن عيسى. أحمد ابن محمد ابن عيسى الرجل بالتالي ماذا؟ موثق. قال عنه النجاشي، شلون أنا وصلت للنجاشي؟ إما عن طريق ترجع الكتابة وإما عن طريق المعجم، والمعجم بالتالي أنه ينطيك مو فقط ما يذكره النجاشي بل ما يذكره علماء ماذا؟ الجرح والتعديل من المتقدمين. قال عنه النجاشي أبو جعفر رحمه الله شيخ القميين ووجههم وفقيهم غير مدافع، وكان أيضا الرئيس الذي يلقي السلطان ولقي الإمام الرضا عليه السلام. شوفوا شلون تقدير، شوفوا شلون مدح. وهذا لا إشكال بأنه ماذا يدل على الوثاقة. شيخ القميين مع أن القميين كانوا معروفين بالتشدد كما تقدم، فهو شيخ هؤلاء، فإذا هو في أعلى درجات الوثاقة، فقيههم وإلى آخره. وأما علي ابن آدم، وصلنا إلى ذلك عن طريق معجم الرجال ما ذكره السيد الخوئي نقلا عن النجاشي. وأما علي ابن النعمان فهو على ما قال النجاشي عنه كان علي ثقة وجها من الوجهاء، هاي أيضا فيها دلالة على الوثاقة. الشخص إنما يكون وجيها، هو مو بالتالي هو كذاب، شلون يصير وجيه؟ لا، يكون وجيها إذا كان على درجة من الوثاقة ومن الاحترام ومن التقدير، ثبتا متثبت، لا أنه مرة يدلس مرة كذا إلى آخره. صحيحا واضح الطريقة، مسيره بالتالي ثابت صحيح، غير أنه بالتالي مختلف. ما إلى هنالك حالتان، حالة مثلا أنه انحرف عن الطريق وحالة رجع إلى الطريق، لا لا، وإنما هو بالتالي ماذا طريقه طبعا واضح الطريقة أنه بالتالي أيضا على الطريق الصحيح. وقد قيل أنه اجتمع ثلاثة في المسجد الحرام، الآن يذكر يقول أنه هنالك ثلاثة اللي هو صفوان بن يحيى وعبد الله بن جندب وعلي بن النعمان، هؤلاء كانوا أصدقاء أخوة، اجتمعوا خوش اجتماع جميل، فتعاقدوا بيناتهم على أن مات واحد منهم يصلي ما بقي بعده صلاته ويصوم عنه ويحج ويزكي عنه ما دام حيا. اجتمعوا بيناتهم قالوا اللي يموت اللي يبقى يصلي عن اللي يموت ويصوم ويحج وكأنه موجود يؤدي جميع عباداته، هذا في الشيء جيد جدا. هسه وبالتالي ارتفع عنه التكليف بموته، لكن هذا يقضي له، يقضي عنه الصلاة، يقضي عنه الصيام ما دام الآخر موجود، وإذا مات الثاني الثالث يقضي ويصوم عن الاثنين. هو صداقة، صداقة جميلة مبنية على ماذا؟ مبنية على خوف الله سبحانه وتعالى، ومبنية على أنه الإيثار. واي جميل، واقعا واي جميل أن الصداقة تبتني على مثل هكذا أمور، أنا أصلي لصديقي وأصوم له وأحز له إلى آخره، هذه الصداقة الحقيقية. جيد، أنه هذا واضح إن شاء الله. يقول أنه بقي صفوان بعدهما وكان يفي لهما بذلك. صفوان اللي هو بقى آخرهم، يعني توفى منه، توفى بالتالي عبد الله بن جندب وعلي بن النعمان، فراح صفوان يصوم ويقضي عنهما بالصلاة والصيام والحج إلى آخره. وأما بالنسبة إلى ابن مسكان فهو عبد الله بن مسكان، قال عنه النجاشي ثقة عين، خلاص إذن هو بالتالي لا إشكال في وثاقته، وهو أحد أصحاب الإجماع الستة من أصحاب الإمام الصادق. راح يجينا أنه من طرق إثبات الوثاقة أن هنالك بعض قد أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنهم، ومن جملة ماذا ابن مسكان، راح يجينا إن شاء الله. وهذا يدل على ماذا؟ لا إشكال بأنه يدل على وثاقته، لأنه يستلزم شهادة ضمنية علما لمدعي الإجماع اللي هو من المتقدمين أنه في ابن مسكان. فابن مسكان نقدر نوثقه عن طريق ما ذكره النجاشي وكونه من أصحاب الإجماع، هذا بقول قول الماتن قول المصنف وهو من أصحاب الإجماع، مو مسألة أنه يريد يذكر كلام، لا، يريد أن يقول أن هنالك طريق ثاني لإثبات ماذا وثاقة ابن مسكان. ابن مسكان يروي عن الإمام بغير واسطة، مباشرة يروي عن الإمام، وهذا الرجل أنه ممن أجمعت الطائفة على تصحيح رواياته، وهذا طريق آخر بالتالي لا إشكال في ماذا في إثبات الوثاقة. فإذا نقدر نثبت وثاقة ابن مسكان بما ذكره النجاشي، ونقدر الطريق الثاني كون ابن مسكان ماذا من أصحاب الإجماع. وقد قيل أنه كان لا يدخل على الإمام الصادق عليه السلام، إذن هو مباشر بالتالي هو معاصر للإمام الصادق عليه السلام، خوف أن لا يعطي مقام الإمام ما تستحق من إكبار وتبجيل. الله أكبر، شوفوا حرمة الإمام عليه السلام، شوف أصحاب الأئمة كيف كانوا يتعاملوا مع الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، يقول خاف أدخل على الإمام ولا أعطيه حقه من تبجيل وتكريم وإلى آخره. وأما سليمان ابن خالد فهو على ما قال النجاشي أنه شوفوا هذا اللي قال النجاشي في حق سليمان ابن خالد الذي ورد في الرواية نقدر نعتبره توثيق أو لا؟ كان قارئا فقيها وجها ها قارئا خو هاي ما يعني ما فيها دلالة كلش على الوثاقة قارئ قارئا يعني قارئا للقرآن قارئا للروايات على أي حال فقيها وجها وفقيها يعني وجها لا خو لا إشكال بأنه بالتالي تدل ولا الوجاهة من أين جاءته إذا هو كان كذابا خرج مع زيد وبعد أكو مما يدل على الوثاقة ولم يخرج معه من أصحاب أبي جعفر إمام الباقر غيره فقطعت يده وكان الذي قطعها يوسف بن عمرو بنفسه ومات في حياة ماذا أبي عبد الله عليه السلام فتوجع الإمام الصادق عليه السلام لفقده ودعا لولده وأوصى بهم أصحابه توجع الإمام هذا واضح على أنه بالتالي مو فقط ثقة بل على أعلى درجات الوثاقة لو كان كذابا لو لم يكن ثقة الإمام يتوجع عليه أخو الإمام ما يتوجع على العاصي فلا إشكال بأنه ماذا في أعلى درجات الوثاقة أسانيد أخرى نفس هذه الرواية بطريقها الثالث الرواية بطريقها الثالث هذا الطريق الثالث هذه الرواية بهذا الطريق قد نقلت أيضا بسبعة طرق أخرى إذن شنو هذه الرسالة التي يريد إيصالها المصنف على أنه هو مو الرواية مو فقط لها طريق واحد قد يكون لا مرة لها طريق واحد ومرة لها ماذا عشرات الطرق وهذا كثرة الطرق شنو فائدتها أولا تجعل الرواية من الروايات المشهورة بما أنه ذكرت بهذا الطريق ذكرت بطريق آخر يعني الرواية أصبحت مشهورة وشهرة الرواية ليس صفر إلى الشمال وإنما له قيمة إلى قيمة من حيث ماذا الحجية كون الرواية مشهورة إلى 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 لها قيمة قد تصل شهرة الرواية إلى ماذا إلى جبر ضعفها إن كانت ضعيفة اللي هو ماذا مبنى الجابرية رواية ضعيفة لكنها رويت بطرق متعددة رويت كثيرا أنه ترقى من مستوى ماذا عدم الحجية إلى ماذا إلى مستوى الحجية فهذه قضية يلتفت إليها مضاف إلى ذلك فت قضية اللي هو من أهم الأبحاث وأدق الأبحاث الرجالية اللي هو بحث التعويض الذي سيأتينا إن شاء الله عند التعرض إلى كتاب التهذيبين أنا عندي رواية بها مشكلة أقدر أعوضها بطريق ثاني إذن تعدد الطرق له فوائد كثيرة فإذن الفقيه عندما يرى الرواية لابد من أن يبحث ماذا على أن هذه الرواية إلها طرق لو ما إلها طرق أخرى شنو الفائدة أولا حصول على الشهرة بعد شنو الفائدة أنه بالتالي أنا إذا كان طريق ضعيف أقدر أخذ الطريق الصحيح قد يكون بقية الطرق صحيحة أو شنو الفائدة الفائدة الثالثة التعويض أعوض السند الضعيف التعويض غير التبديل مرة أقول هذا الطريق ضعيف خل آخذ لطريق آخر هذا مو تعويض لا التعويض شيء آخر يجينا إن شاء الله أنه أعالج نفس الضعف الطريق الأول مو أنتقل إلى طريق ثاني لا نفس الضعف الموجود في الطريق الأول وماذا أعوضه وأعالجه هذا يأتي إن شاء الله في محله على اتحال هذه أسانيد أخرى نرجئها إن شاء الله إلى يوم غد هذا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد.